عجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على. بدأنا ببيان الوجه الذي نختاره لفهم رواية الحسين بن أبي العلاء، وهو أن الأمر فيها طريقي. لما يقول الإمام عليه السلام عن الخاتم: حوله من مكاني، وفي الوضوء قال: تديره. أمر طريقي لإحراز وصول الماء، لذلك لو لم يفعل ذلك لم يدره ولم يحوله، لا يجب بطلان الوضوء إلا إذا علم عدم وصول الماء إلى شيء من ما يجب غسله حينئذ. أما نفس ترك التدوير والحركة لا يضر بذلك. لذلك إذن لما الإمام يقول له: لا أمرك بإعادة الصلاة، على القاعدة، لأنه لم يثبت عنده أن الماء لم يصل إلى شيء مما يجوزه، فإذن الصلاة لا تعاد حينئذ، وتجري فيها قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس: أحدها إذا اكتشف أن طهارته لم تكن بالوجه الصحيح وحصل فيها خلل، والآن ولا يعلم أن في صلاته خلل، لا يعلم أن الماء لم يصل إلى شيء من أجزاء البدن. لو علم، نعم، هذا معنى وضوء بخلل وصلاته فيها خلل. استشهدنا بما في صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام: قلت له: رجل ترك بعض ذراعي أو بعض جسدي من غسل الجنابة، فقال عليه السلام: وإن استيقن رجع فأعاد عليه. إذا كان متيقن أن شيئا لم يصل بالماء، عليه أن يغسله إن كان ما زال بعد بالغسل. فهذا إذن الذي نفهمه، والأمر بإعادة الصلاة يكون على القاعدة. وحينئذ نفهم من قوله عليه السلام: لا أمرك بإعادة الصلاة، أن هذا حصل بعد انتهاء الصلاة، لأنه متى يصدق إعادة الفعل؟ بعد أن فعله. يقول له: أعد الفعل أو لا تعد الفعل. فحينئذ قوله عليه السلام: لا أمرك بإعادة الصلاة، ظاهر في أنه هذا انتهى من الصلاة، والتفت إلى أنه لم يحرك الخاتم أو لم يدره، لأن الإعادة كما قلنا لا تصدق إلا مع انتهاء من العمل. نعم، الرواية الموجودة في الوسائل منقولة من الكافي يقول: وإذا قمت في الصلاة، قمت في الصلاة يعني ما زلت في الصلاة، والتفت إلى أنك لم تدر الخاتم ولم تحول في الصلاة، ظاهر بأنه ما زال في الصلاة ولم يكمل. لكن قلنا مع الظهور الذي ذكرنا بإعادة الصلاة، هذا يصلح لأن يصرف هذا الظهور إلى ما بعد الانتهاء من العمل، خصوصا أنه في نسخة الفقيه لشيخ الصدوق: حتى تقوم من الصلاة، مو في الصلاة. فإذن هذه قراءة أخرى للرواية، ظاهرة في أنه التفت إلى عدم التحريك وعدم التدوير بعد انتهاء من الصلاة. لذلك قلنا: وقوله عليه السلام: لا أمرك بإعادة الصلاة، ظاهر في انتهائه منها، لأن الإعادة لا تصدق إلا بعد إكمال العمل، فيقال له: أعده أو لا تعيده. وإن قوله في الصلاة هي الرواية اللي قلناها، وهي بحسب الكليب، وإن كان ظاهرا في عدم انتهائه منها في الصلاة، يعني ما زلت في الصلاة، إلا أنه هذا الظهور في الصلاة محكوم بالظهور الذي ذكرناه من أن الإعادة كاشفة عن أن الكلام والالتفات هو بعد الصلاة. فهي إذن قرينة تصلح لأن أنه محكوم بالظهور الذي ذكرناه، وهو ظهور كلمة الإعادة في الانتهاء من العمل، فينصرف إليه ويؤيده ما في مرسلة، جعلناه مؤيد لأنه مرسلة، سندها غير معتبر في الفقيه، ويؤيده ما في مرسلة الشيخ الصدوق في الفقيه، قال: حتى تقوم من الصلاة، تقوم من الصلاة يعني تنتهي من الصلاة، فلا يعارض ظهوره السابق. أيضا إذن عدة نكات يمكن أن نلتفت لها وفق هذا التوجيه الذي فهمناه للرواية. نعرف إذن الآن النكتة الأولى، لماذا انتقل الإمام لم يتعرض لحكم الوضوء؟ هذا الذي قال له حسين بن أبي علاء، أنه إن نسيت الإمام يقول، ما بين لحكم الوضوء، انتقل الإمام بيان حكم الصلاة حتى تجري فيها قاعدة لا تعاد. وأنت الآن صح ما حركت الخاتم، ما دورت الخاتم، لكن هو ما عندك جزم بأن جزءا من أجزاء الوضوء ما وصل الماء، فإذا أنت ما عندك جزم بأن صلاتك حصل فيها خلل، فلا تعيد الصلاة، لا أمرك بإعادة الصلاة. فانتقل الإمام إلى حكم الصلاة. أما ما هو حكم الوضوء؟ لا، هذا حكم الوضوء كن يعيد للصلوات الآتية، لأنه ما عنده براءة ذمة يقينية منه. لما لم يحرك الخاتم ولم يدره، فإذا هو ما عنده إحراز يقيني لحصول الطهارة، فصلاته لا يعيدها لأن تجري فيها قاعدة لا تعاد، وهو ما عنده جزم بالخلل بالصلاة، لكن هو وضوءه صحيح ويصلي بالصلوات الآتية، لا عليه أن يعيده، لأنه لما لم يحرك الخاتم ولم يحوله من مكانه، عنده شك في أن وضوءه قد كان صحيح ولا، ولا تجري قاعدة الفراغ. قلنا لأن من شروط جريان قاعدة الفراغ أن يكون ملتفتا حين الفعل، وهذا كان ناسي حين الفعل، فما يجري في حق قاعدة الفراغ وانصحح به الوضوء. فإذن هو يتوضأ للصلوات الآتية، لكن هذه الصلاة التي صلاها لا يعيده، وماكو ملازمة، طبعا ماكو ملازمة بين عدم إعادة الصلاة إذا الوضوء صحيح. لو الإمام قال له صلاتك صحيحة، نعم صحة الصلاة كاشفة عن صحة الوضوء. الإمام قال له لا أمرك بإعادة الصلاة، هذا معنى أوسع وأشمل من أن تكون صلاة صحيحة أو لا تجري فيها قاعدة لا تكون. فماكو ملازمة، حتى لا يقال أننا نستكشف صحة وضوءه من عدم الأمر بإعادة الصلاة، لا، ما يكون ملازم. الملازمة بين صحة الصلاة وصحة الوضوء، أما عدم إعادة الصلاة هاي لا، دائرة أوسع من صحة، لأن لا نعلم واقع. المهم ظاهرا إثباتا أنت صلاتك لا أمرك بإعادة، هل هي صحيحة أو شيء آخر، فما يكون ملازمة. إذا كنا نلتفت إلى هذه التفاصيل، قلنا وفي ضوء هذا يعرف الوجه في انتقال الإمام عليه السلام في الجواب إلى عدم إعادة الصلاة. ما قال له وضوءك صحيح كذا إلى آخره، قال له لا أمرك بإعادة الصلاة، وليس الوضوء، ما جاوب عن الوضوء رغم السؤال كان عن الوضوء. لأجل ماذا؟ لإجراء قاعدة لا تعاد، صلاة تمشي هذه، أما قاعدة الفراغ فلا تجري لما ذكرناه من عدم توفر شرطها وهو الالتفات حين العمل، ذكرناه في بعض الدروس السابقة، لأن تعليل قاعدة الفراغ ما ينكت في جريان قاعدة، لأن يقول أنت حين الفعل كنت أذكر، فمعنى إذن الذكر والالتفات حين الفعل مشروط، هذا شرط في جريان قاعدة الفراغ. والآن خذ لأن نسيت ناسيا لم يكن ملتفتا حين الفعل، فلا تجري قاعدة الفرض. فالرواية إذن ليست ناظرة إلى الوضوء حتى يهتم المشهور بتوجيهها وتأويلها وصرفها عن معناها إلى آخره، الرواية تتحدث عن عدم إعادة الصلاة ولا دلالة فيها على صحة الوضوء، فما تحتاج إذن إذا هذه التأويلات التي أتعب المشهور نفسه في إيجاد تأويلات، لا، ما ناظر للوضوء. فلذا قلنا في الرواية ليست ناظرة إلى الوضوء حتى يهتم المشهور بتوجيهها وتأويلها تجنبا لمخالفتها، وإنما إلى الصلاة، ناظرة إلى الصلاة، فلا يستفاد منها صحة الوضوء. حتى يجي المشهور يقول شلون هذا صحة الوضوء، لازم أوجه شلون هذا الوضوء صحيح رغم أنه لم يحرك الخاتم إلى آخره، وبدأت التوجيهات اللي سمعنا من الأعلام، لا، ما بيها الرواية على صحة الوضوء، فلا يستفاد منها صحة الوضوء لعدم الملازمة بين عدم وجوب إعادة الصلاة للقاعدة وصحة الوضوء. الملازمة كما قلنا بين صحة الصلاة وصحة الوضوء. الإمام ما قال صلاة، لا أمرك بإعادة الصلاة. هذا عدم إعادة الصلاة دائرته كما قلنا أوسع من أن تكون الصحة. هذا حكم إثباتي. إجراء للقواعد والأصول، ما هو الواقع؟ ما بكاشفية عن الواقع ما. وإنما تتحقق الملازمة لو حكم بصحة الصلاة الإمام، صح، وفق الفرع الأخير من الفروع اللي قدمناها في بداية البحث. إذا صحت الصلاة فمعنى الوضوء صحيح. أما الوضوء فيجب إعادته للأعمال الآتية. هذه الصلاة لا تعيدها، نعم، لكن أعد الوضوء للصلوات الآتية لعدم إحراز وصول الماء. أنت تقول ما حركت الخاتم، إذن عندك شك في وصول الماء إلى كل الأجزاء التي يجب غسلها، فإذن تعيد الوضوء للصلوات الآتية. لكن هذه الصلاة لا أمرك بإعادتها. هذا لا ملازمة بين هذه الأحكام كما نعلم. كل واحد مجرى لقاعدة، كل واحد مجرى لأصل، لا تعارضا هذه الجهة. إن قلت هنا قد يرد إشكال بأن الإمام قيد عدم إعادة الصلاة بالنسيان، قال إن نسيت لا أمرك بإعادة الصلاة. يعني هذا معناه أنه إذا كان بالمفهوم، إذا كان ذاكر أثناء الصلاة مثلا للالتفات والتفات إلى أنه لم يحرك القاتم ولم يدره، معنى عليه إعادة الصلاة. هذا مقتضى المفهوم، وهو كما ترى هذا خلاف الطريقية التي فهمناها، أن هذا الأمر طريقي لإحراز وصول الماء. ومقتضى التقييد أنه مع الالتفات والذكر لعدم التحريك والإدارة يجب عليه إعادة الصلاة، وهذا لا ينسجم مع الطريقية التي ذكرتها. فإذا إشكال يأتي عنه. إن قلت لازم التقييد عدم الإعادة بالنسيان، الإمام قال إن نسيت فلا أمرك بإعادة الصلاة، لازمه القول بوجوب الإعادة في حالة الالتفات والذكر لعدم التحريك والإدارة مطلقا، يعني مطلقا، يعني وإن لم يتبين عدم وصول الماء إلى جزء من البدن، وهذا خلاف الطريقية اللي فهمت الأمر بها على نحو الطريقية. هذا مقتضى مفهوم الجملة، إن نسيت فلا أمرك بإعادة الصلاة، يعني إن ذكرت أمرك بإعادة الصلاة بغض النظر عن صار عندك علم بعدم وصول الماء لو عدم علم. هذا مقتضى المفهوم، وهذا خلاف الطريقية التي وجهت بها الرواية. قلت لا يظهر ذلك، لا، هذا مع وضوح كون الأمر طريقيا لا يظهر ذلك أنه مطلقا حتى مع عدم وصول الماء. قلنا أن الأمر هنا طريقي، فالمسألة مرتبطة ومبنية على وصول الماء وعدمه. إذا أحرزت عدم وصول الماء يجب عليك الإعادة، وإلا فلا. مضافا إلى إمكان القول بأن هذه الجملة الشرطية لا مفهوم لها، لأنها مسوقة لبيان تحقق الموضوع. يعني الإمام شمل إذا رزقت ولدا فاقتنه، هم جملة شرطية، يعني إذا لم ترزق ولدا لا تقتل، ما يبقى موضوع هو إذا لم ترزق ولدا. فهنا جملة شرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع. الإمام يقول إن نسيت، يعني إن حصل منك نسيان، من باب تحقق الموضوع، أنه إن حصل منك نسيان فحكمك ما تعيد الصلاة. هذه ليس جملة شرطية لها مفهوم، وإنما لبيان تحقق. ممكن بالنسيان يحصل عدم الإدارة والتحريك والتحويل من المكان، أو يمكن عمدا أو بأي طريقة أخرى. لكن أريد أقول نوع الإسلام في الجواب أنه حتى لو ما حركت هذا سل نسيان، باعتبار الغالب أن يحصل ذلك للنسيان، لو كان ملتفت خلاص حرك وحول من مكان. فهذه الجملة ليس لها مفهوم، لأنها مسوقة لبيان تحقق الموضوع. مضافا إلى إمكان القول بأن هذه الجملة الشرطية إن نسيت فلا أمرك لا مفهوم لها، لأنها مسوقة لبيان تحقق الموضوع. يعني تحقق الموضوع أي أنك ما دمت قد نسيت التحريك والإدارة حتى صليت، ولا تعلم بعدم وصول الماء إلى موضع الغسل، فلا تجب إعادة الصلاة عليك. أما إذا التفت أثناء العمل، أثناء الوضوء التفت لأنك لم تحول القاتل ولم تحركه ولم تدره، عليك أن تحركه وتديره حتى تعرز وصول الماء. لكن هذا نسيت، خلاص ما أمرك بإعادة الصلاة، لأنه ما عندك إحراز أن الماء لم يصل إلى شيء مما يجب غسله. أما لو التفت إلى عدم الفعل قبل الصلاة أو الانتهاء منها، فيجب عليك الفحص عن الحاجب وإزالته. ويؤيد عدم المفهوم أيضا، يؤيد أن هذه الجملة الشرطية لا مفهوم لها، ما احتمله بعض الأعلام المعاصرين. شيخ سبحان فيما نقلناه عنه فيما سبق من أنه لعل القضية شخصية، الإمام كان يرى الخاتم الذي في إصبع هذا الرجل، فرآه خاتما فيه سعة بمقدار ما بحيث لا يحجب الماء، فلما سأله سألته عن الخاتم، الإمام قال له حول أدره، فالإمام قال له لا أمرك بإعادة الصلاة. الإمام نظر إلى الخاتم الذي في يد هذا الرجل السائل ورآه ليس حاجبا عليه. هذا معنى قلنا خلاف القاعدة، خلاف الأصول التي تقتضي أن يكون الأجوبة والأحكام على نحو القضية الحقيقية، ردينا فيما سبق، لكن الآن نجعله مؤيد ونقرب بقرينة، لأن الإمام جعل الجواب حكما شخصيا. الإمام جعل الجواب لا أمرك، جواب شخصي للسائل الذي سأله، فجعل الخطأ، وإلا لو كانت القضية حقيقية والإمام يريد أن يبين حكما عاما، نعرف ألسنة الأحكام العامة، يقول الإمام لا تجب عليه إعادة الصلاة وأمثالها من التعبير، أو يعيد الوضوء، هاي التعابير العامة التي فيها أحكام على نحو القضية الحقيقية. الإمام وجه الحكم له شخصيا، قال لا أمرك بإعادة الصلاة. فهذه قرينة على أن الحكم الذي بينه الإمام عدم إعادة الصلاة كان حكما شخصيا. فيمكن أن نضيف هذه القرينة إلى ما قاله بعض الأعلام المعاصرين حتى نجعله مؤيدا. ويؤيد عدم المفهوم الجملة إن نسيت لا مفهوم لها، ما احتمله بعض الأعلام المعاصرين فيما تقدم أن الحكم شخصي بلحاظ الخاتم الذي كان يلبسه السائل، ما القرين عليه وقد رفضته فيما سبق وقلت لا الأصل في الأحكام أنها على نحو القضية الحقيقية إلى آخره. هم الآن نضيف بقرينة قوله عليه السلام لا أأمرك، فالخطاب له بشخصه، ولو كان الحكم عاما لكان على نحو القضية الحقيقية، كأن يقول إذا نسي فلا تجب عليه إعادة الصلاة مثلا، أو أمثال هذه التعابير التي تدل على أن الحكم عام. أما لا أمرك ممكن أن تكون قرينة على أن الحكم شخصي، وإذا الحكم شخصي فإذن هذه الجملة لا مفهوم لها، وهذا مؤيد يصلح لما ذكر. إذن في الرواية بالنتيجة، هاي الرواية الثانية الحسين بن أبي العلاء، لا تدل على دعوى المحقق الخنساري بأنه إذا نسي الحاجب ولم يصل الماء إلى بعض أجزاء يجب غسله وضوءه صحيح. مثلا بالاستدلال برواية الحسين، لا ظهر الآن أن رواية الحسين بن أبي العلاء لا تدل على هذا المعنى، فالرواية لا تدل على دعوى المحقق الخنساري قدس سره، لأنها غير ناظرة إلى صحة الوضوء، ناظر إلى الصلاة، مو يهم الوضوء، حتى نتعب المشهور يتعب في تأويلها وتوجيهها، غايتها لا يأمره بإعادة الصلاة، وهي على قاعدة لا تعاد، لا يأمره بإعادة الصلاة، ما عنده إحراز يقيني أن وضوءه باطل، ما معلوم أن الماء لم يصل إلى شيء مما يجب غسله، وهذا ليس كاشفا عن صحة الوضوء حتى نجعلها معارضة للروايات الدالة على وجوب إيصال الماء إلى كل أجزاء البدن. لكن يبقى الاحتمال قائم، احتمال حمل الرواية على ما قاله محقق الخنساري قائم، لكن طبعا بترتيب مقدمات. مقدمة الأولى أن الأمر هنا حوله من مكانه تديره ظاهر في الوجوب، لا يبدو أن الأمر ظاهرا في الوجوب. سينخو ظاهر بالوجوب، وجوب له حالتان يجب فيها التدوير والتحويل، حالة العلم بوجود الحاجة وحالة الشك بوجود الحاجة. فإذا ما منحصرة، ما متعينة بحالة العلم حتى نحرز أن الرواية دالة على أن الماء لم يصل إلى جزء يستدل بها محقق الخنسر. لابد أن تضم مثل هذه المقدمة حتى تدل هذه الرواية على دعوة المحقق الخنسر أن الإمام لم يأمره بإعادة الصلاة مع عدم وصول الماء إلى جزء من البدن. شلون تحرز أن الإمام ناظر إلى حالة عدم وصول؟ نجي وياك إحنا بالمقدمة الأولى، نقول أن الأمر حوله تديره ظاهر في الوجوب، لكن هل يجب التدوير والتحريك فقط في حالة العلم بالحاجبية حتى إذا أقول أن الأمر بالتدوير كاشف عن العلم بالحاجبية؟ لا، الأمر بوجوب التدوير والتحريك حتى في حالة الشك. فإذا ما يكشف وجوب التحريك والتحويل والتدوير، ما يكشف عن عدم وصول الماء إلى جزء من البدن إلا بضميمة، كأن تقول أن المتعارف في الخواتم أن تكون ضيقة تحجب جزءا يسيرا من الماء، أو تقول أن المتعارف في الأسئلة هي عن الخاتم الذي يحجب جزءا من البشرة، كما في صحيحة علي بن جعفر سألته عن الخاتم الضيق. فممكن أن تقول هذه قرائن على أن الأسئلة تكون عن حالة العلم بوجود الحاجة، إما لأنها الحالة خلاف لصاحب الجواب اللي يقول الحالة المتعارفة هي حالة الشك. لا لا، أنا القرينة نبحث عنها، أن نجيب قرينة على أن الحالة المتعارفة حالة العلم، حتى لما أحمل الأمر بالوجوب وجوب التحويل من المكان يكون كاشف عن أن الماء لم يصل إلى جزء، حتى يتم الاستدلال ما المحقق الخنساري. وإلا هو وجوب التحريك شامل لحالة العلم وحالة الشك. إذا شامل لحالة العلم وحالة الشك، فشون راح تكتشف من الأمر بتحويله من مكانه تكتشف عدم وصول الماء؟ فعلينا أن نقيم قرار، إما أن نقول أن المتعارف فالأسئلة عن حالة العلم بوجود الحاجة، أو نجعل ما في صحيح علي بن جعفر قرينة، يعني علي يقول سألته عن الخاتم الضيق، يعني الخاتم الضيق الذي يحجب جزءا يسيرا من ما يصل الماء. فبهذه القرائن إذن نقول إذن السؤال في معتبرة الحسين بن أبي العلاء عن حالة عدم وصول الماء إلى جزء يسير، الإمام أمره بالتحويل وتحريك الخاتم وهو لم يفعل، نسي، وهذا الخاتم بحسب الغالب بحسب المتعارف يحجب جزءا يسيرا، ومع ذلك الإمام قال لا أمرك بإعادة الصلاة. فإذا احتمال صحة دعوة المحقق الخنساري بناء على هذه المعتبر، يبقى الاحتمال يحتاج ما يقويه من الأدلة الأخرى، لكن بناء على صحة هذه المقدمات. لذلك قلنا نعم هي تحتمل، ممكن يبقى الاحتمال مفتوح وقائم إلى احتمال صحة كلام الخنساري، لكن بناء على صحة وتمامية عدة مقدمات، بناء على ظهور الأمر بالتحويل والتدوير في الوجوب، هذا لابد أن مو بالطريقية اللي نحن قربنا. المقدمة الثانية، وهو وإن لم يكن متعينا بصورة العلم بالحاجب لشموله حالة الشك
إلى هنا هذا ما يكفي الاستدلال، يعني حتى لو حملنا الأمر حوله من مكانه على الوجوب، نجي وياك. متى يجب التحويل من مكانه؟ في حالتين، حالة العلم بالحج وحالة الشك بالحج. فإذا ما عندي إحراز الآن لعدم وصول الماء إلى جزء، الاحتمال أن هذا مو عنده حالة علم بالحج، عنده شك بالحج. ومع الشك بالحج فالأمر بالتحويل من مكان لا يكشف عن عدم وصول الماء إلى جزء من البدن. فأريد هاي هم المقدمة الثانية تستدل عليها حتى نتم دعوة الخنساء. لذلك قلنا وهو الأمر بوجوب التحويل، وإن لم يكن متعينا بصورة العلم بالحاج لشموله حالة الشك، فيمكن الإمام أمر بالتدوير لأن عنده الشك بوصول الماء، وأيضا يجب التدوير، وهذا ما راح يكون كاشف عن عدم وصول الماء، إلا أنه ظاهر هنا في الخاتم الضيق بقرينة ما في صحيحة علي بن جعفر، وكأنها هي الحالة المتعارفة للسؤال، أو هي الحالة المعتادة في صنع الخواتم، أن تكون فيها درجة من الضيق حتى يحبس الخاتم في الأصبع لا يسقط. وكأنها هي الحالة المتعارفة للسؤال، خاتم الضيق، ومثل هذا الخاتم يحجب الماء عن الوصول إلى جزء يسير من البشرة. فإذا تمت هاتان المقدمتان، المقدمة الأولى أن الأمر ظاهر في الوجود والإمام قال حوله من مكان، مقدمة الثانية لا يجب التحويل الخاتم من مكانه إلا لما يكون مانعا عن وصول الماء أو شاكا في وصول الماء. ألغينا حالة الشك ورجحنا واستظهرنا حالة العلم لأنها هي الحالة المتعارفة في صنع الخواتم، وهي الحالة المتعارفة للسؤال، وبقرينة صحيحة علي بن جعفر سألته عن الخاتم الطيب. الآن تم إذن استدلال المحقق الخنساري، لأن أمر بالوجوب والأمر بالوجوب ينصرف إلى حالة العلم بالحجب، ومع ذلك الإمام قال إن نسيت لا أمرك بإعادة الصلاة، مشى صلاة بهذا الوضوء الذي نسي فيه تحويل الخاتم مع العلم بحاجبيته. وقد أجاب الإمام عليه السلام بعدم وجوب إعادة الصلاة، وهو كاشف عن أن نسيان إيصال الماء إلى الجزء اليسير لا يوجب إعادة الصلاة، ويؤيد دعوى المحقق الخنساري، ويؤيده هذا التقريب دعوى المحقق الخنساري بأن العرف يساعد على ذلك. هذه أيضا إذا انضمت إليها، ويرى صدق عنوان الغسل في هذه الصورة، القرآن الكريم يقول اغسلوا أيديكم، ما قال اوصلوها إلى بشرتكم إلى جلدكم، وصدق الغسل يتحقق فيما لو نسي جزءا يسيرا لم يصل إليه الماء. العرف يرى هذا يصدق عليه غسل يده، اغسلوا وجوهكم يصدق عليه غسل وجه. فإذا تمت هذه الدعوة العرفية كما قال المحقق الخنساري، فإذا هذه تؤيد هذا الاحتمال. لكن قلنا لكن هذا الاحتمال يحتاج إلى ما يقويه من الأدلة الأخرى، يبقى احتمال قائم، نستمع لك إذا عندك أدلة أخرى، ثم حينئذ بمجموع من مجموعة هذه الأدلة يمكن تحصل عندنا أقل. الآن الصحيحة الأولى إبراهيم بن أبي محمود أكو احتمال، والآن من معتبرة حسين بن أبي العلاء أكو احتمال، نسمع إذا عندك روايات أخرى يمكن تعزز هذه الاحتمالات. عندك؟ قال نعم عندي. ثالثة من الروايات صحيحة عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء، قال يمسح فوق الحناء، أليست الحنة عازلة عن وصول الماء؟ والإمام قال لا بأس، يمسح على الحنة. فإذا ممكن مسح على الحاجب لا ينافي صحة الوضوء. بعد معها بنفس المعنى، وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة. شو تقول يا ابن الرسول؟ فقال لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه وهو حالي، يعني حال كون الحناء عليه لا بأس. تقريب الاستدلال واضح، طبقة عازلة من الحناء يمسح عليها والإمام يقول له لا بأس. هذه إذن يمكن أن تضع. نستمع للمشهور، عندك رد أيها المشهور؟ نعم إن شاء الله بالدرس المقبل يأتي بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.
بسم الله.